إذاعة زدني العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فضمن دورات الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى لعام 1441 للهجرة، سيكون درسنا بإذن الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب المحرر في الحديث للإمام الحافظ محمد بن أحمد الجماعيلي الصالحي المعروف بابن الهادي، فنقول وبالله التوفيق. تعريف الصيام: الصيام في اللغة الإمساك عن الكلام أو الحركة، ومنه قوله جل وعلا: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما شرعا فهو إمساك مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص بنية التعبد، لأنه قد يكون الإمساك عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات، الأكل والشرب والجماع، قد يكون الإمساك عن الطعام والشراب للحمية أو غير ذلك من الرياضة البدنية، فلا بد أن يكون بنية التعبد، لأن العبادات اشترط لها النية. أي عبادة من العبادات من صوم أو صلاة أو حج أو عمرة أو جهاد أو صدقة أو عبادة قولية أو فعلية لا بد لها من النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، شهر واحد في العام من بين الأشهر، وهو أفضلها وأشرفها. لأنه أنزل فيه القرآن، أنزل القرآن في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان، وقال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال عز من قائل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويكون بدء الصوم يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي صوموا لرؤية هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال، ويثبت دخوله بشهادة رجل عدل أو حتى امرأة، إذا شهدت به امرأة مؤمنة عدل بدخوله قبلت شهادتها، ولا يقبل خروجه إلا بشاهدي عدل، بقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، يعني شهر شعبان يكمل، فاقدروا له يعني كملوا له العدد حتى يكون الصوم عن يقين، لأنه لم يرى هلاله. أما إذا رؤية وإن كان في ليلة 30 من شعبان رآه مسلم عدل فإنه يصام برؤية ذلك العدل في ذلك القطر الذي رآه فيه. قال: وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فهذه الألفاظ كلها في إذا لم يرى هلال رمضان، فإنه يكمل شعبان 30 يوما. قال: وعن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، يعني أن نتعبد برؤية الهلال، أن ننسك للرؤية أي نصوم لرؤية هلال رمضان، فإن لم نره وشهد شاهد عدل، يعني إذا لم يروا الهلال وأكمل شعبان 30 يوما صاموا رمضان، فإن لم يروه يعني في دخوله وشهد شاهد عدل بخروجه، قال: نسكنا بشهادتهما، فيكون الدخول بشهادة عدل برؤية هلال رمضان، وهلال شوال لا بد أن يكون شاهدي عدل. هذه الأحاديث تدل على بيان الطريق الصحيح للبدء في الصوم والخروج منه، وقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، أي إذا رأيتموه هلال رمضان، إذا رأيتم هلال رمضان ولو كان الذي رآه واحدا من المسلمين، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث دل على وجوب قبول شهادة مسلم واحد، وهو قوله رضي الله تعالى عنه: ترى الناس الهلال. فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. هذا الحديث يدل على قبول شهادة الرجل العدل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن حفصة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والحديث يدل على حكم النية. إذا كان الصوم فرضا فلا بد من تبييت النية من الليل، والنية في صوم رمضان عامة وخاصة، فالنية العامة تكون بأول ليلة يرى فيه هلال رمضان أو يشهد برؤيته عدل مسلم، فهذه نية عامة ينوي المسلم بأنه سيصوم هذا الشهر، وإن تخلله سفر وإن تخلله مرض فلا بد من هذه النية. ولا شك أن كل مسلم ومسلمة لا تحدث نفسه بأنه سيفطر رمضان، بل العكس، إذا دخل رمضان وجدنا كل مؤمن ومؤمنة بنية واحدة أنهم عازمون على صوم هذا الشهر مهما كانت الأحوال. فإذا تخلل هذه النية شيء آخر كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس، فلكل عذر حكمه. هذه النية العامة. والنية الخاصة هو تبييت النية من الليل قبل طلوع الفجر إذا كان الصوم فرضا فينوي أنه يصوم غدا، ويكفي في ذلك أن يقوم لأكلة السحر. لو نام قبل أن يبيت النية ولم يقم إلا بعد طلوع الفجر فإنه يجب عليه الإمساك ويقضي هذا اليوم، ولا سيما إذا تخلل الشهر شيء قطع النية العامة، إذا سافر أو مرض أو حاضت المرأة أو طهرت من نفاس، فإنه يجب أن يبيت النية لكل يوم. لهذا الحديث: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. هذا دليل على حكم النية لكل يوم. هذا الحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود. أما صيام النفل فإنه يصح بالنية من النهار، فلو نوى بعد طلوع الشمس أو بعد ارتفاعها فإنه يصح صومه نفلا، وله نية أجره من وقت نيته. وأما الصوم الفرض سواء كان أداء أو قضاء فلا بد من تبييت النية من الليل قبل الفجر. فمثلا لو كانت المرأة طهرت في الليل وأرادت أن تصوم غدا فإنه يجب عليها أن تبيت النية ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ما يؤثر لو أخرت الغسل إلى بعد طلوع الفجر. أهم شيء أن تنوي الصوم قبل طلوع الفجر، فإن لم تنوي الصوم قبل طلوع الفجر بأن استيقظت مثلا بعد طلوع الفجر وقد طهرت فتقول أصوم اليوم لأني طهرت من الحيض، ففي هذه الحالة يقال لها يجب عليك أن تمسكي وتقضي هذا اليوم لأنه يشترط فيه تبييت النية، فيصح صومها نفلا. وهكذا من لم يبيت النية للفرض فإن صومه يكون نفلا، ولا يقال بأنه لا يجتمع فرض ونفل في زمن واحد، فالزمن هذا ما صح صومه فرضا لأنه لم يبيت النية من الليل، فهذا حكم تبييت النية لصوم كل يوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا، قال فإني إذن صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا رسول الله أدي لنا حيس، والحيس هو التمر المعمول بالسمن، فقال أرنيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. هذا يدل على أن صوم النفل يجوز للإنسان أن يستمر فيه أو يقطعه، ولا يؤثر أن ينوي الإفطار إن لم يجد أكلا، لا يؤثر في صومه بل يتمه. لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذن صائم. فهذا يدل على أن صيام النفل لا يشترط له تبييت النية من الليل بل يصح من النهار. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا الحديث وكذلك حديث أنس الدال على فضل السحور يدلان على مشروعية تعجيل الفطر إذا تؤكد غروب الشمس وتأخير السحور، فهما يدلان على فضائل الصيام ومنها تعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لأن تأخير الفطر خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله بعض الناس الذين يتحينون فطرهم باختلاط النجوم فلا يفطرون إلا إذا رأوا النجوم وأظلم الليل، وهذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب الصائمين إلى الله أعجلهم فطرة، وقد كان صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه في سفر وكان صائما فقال للذي معه انزل فاجدح لنا، يعني هيئ لنا طعام الإفطار، فقال عليك نهار يا رسول الله، فقال انزل فاجدح لنا، فكرر الكلمة فقال صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا تأكد الصائم غروب الشمس فإنه يشرع في حقه أن يبادر إلى الإفطار، وليس من السنة التريث أو الانتظار بعد غروب الشمس، هذا خلاف السنة، وفيه مشابهة لأهل البدع من الذين يتحينون فطرهم، يتريثون أو يتحينون بفطرهم ظهور النجوم، وأما حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، هذا الحديث يدل على فضل السحور، لما فيه من الفضائل، ففيه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحياؤها، وكفى بذلك بركة وفضلا. ومن فضائلها أيضا التقوي بأكلة السحور على القيام بوظائف النهار، لأن الإنسان بحاجة إلى ما يسد رمقه ويقويه على القيام بالواجبات، فالسحور يعينه على أعمال النهار. ومنها مدافعة ما يسببه الجوع من سوء الأخلاق أثناء التعامل مع الناس، لأن الإنسان إذا شد عليه العطش والجوع ضاقت نفسه وساءت أحواله، ولا يستطيع أن يسمع من أحد أو يتقبل من أحد، فالسحور يخفف من هذه الصفات الذميمة، لأنه يبقى عنده يعني وسائل قوة يتحمل بها التعامل مع الناس. ومنها مخالفة أهل الكتاب، فإنهم لا يتسحرون ومخالفتهم قربة من القربات. ومنها أيضا الاستغفار والذكر في آخر الليل الذي يتنزل فيه الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا، يكون الإنسان في هذا الوقت من الذاكرين والمتعرضين لنفحات الله جل وعلا، فإذا قام يتسحر فقد نال فضائل جمة وحاز أجورا عظيمة. ومنها وهو أعظمها إدراك صلاة الفجر، لأن الإنسان إذا نام وأتى عليه السحر وهو نائم، وربما خرج وقت الفجر وهو نائم، هذه من السيئات والسلبيات لعدم التسحر، لعدم أكلة السحر. ومن هذه الفضائل أن الملائكة تستغفر للمتسحرين، الملائكة يصلون على المتسحرين كما جاء الحديث، السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، حسنه الألباني. كذلك من السنة تأخير السحور لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تزال أمتي بخير ما أخروا السحور وعجل الفطر، ولو كان السحور يسيرا، ولو كان لا يريد الطعام، ولو أن يشرب كوبا من حليب أو كوبا من ماء، فإنه يحصل له بركة السحور. فهذه من السنن التي ينبغي ويجدر بالصائم أن يحافظ عليها، لأن الصوم قربات وأعمال، منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة، فهذه من سنن الصيام التي يحصل على الأجر العظيم من أتى بها. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإن لم يجد قال فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أبو داود والنسائي. وهذا يدل على فضل الأشياء التي يشرع الإفطار عليها، فإن وجد الإنسان رطبا أفطر عليها، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد أفطر على ماء. هذه أيضا من الفضائل التي يستحب للإنسان أن يحافظ عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. وهذا الحديث فيه الرحمة من المشرع صلى الله عليه وسلم بأمته، نهاهم عن الوصال، والمراد بالوصال ألا يفطر بين يومين متتاليين، يعني إذا غربت الشمس لا يفطر ولا يأكل ولا يشرب، ويصبح اليوم الثاني صائما. وكان صلى الله عليه وسلم يواصل، كان يقوم بالوصال، فأرادوا أن يقتدوا به في هذه السنة فنهاهم، لأنهم ليسوا مثله، لهذا قال: لستم مثلي، وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فأبوا أن يأخذوا بالرخصة، لأن الله جل وعلا أعطاه قوة وخصه بخصائص لم يعطيها أحدا من الأمة. وقد يكون هذا الطعام والشراب حسيا، ليس حسيا وإنما هو معنوي، وهي القوة التي يجعلها الله جل وعلا فيه يقويه على الصيام، ولا يجد للطعام ولا الشراب حاجة، لكن غيره يضطر إليها لأنه لا يعطى القوة كما يعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما واصل بهم يومين رأوا الهلال في اليوم الثاني، كانت هذه فسحة لهم، فقال: لو لم نرى الهلال لواصلت بكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالوصال منهي عنه لأنه يؤدي إلى ضعف الإنسان، لأن المكلف عليه واجبات من الصلاة والأعمال التي لا غنى له عنها من طلب الرزق والقيام بحوائج الأسرة، وربما يكون مسؤولا عن عمل كالعمل الذي يأخذ عليه أجرة كالوظائف والوصال، يخل بهذه الواجبات، وكذلك يترتب عليه إضعاف البدن وعجزه عن هذه عن القيام بهذه الأعمال، ولذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى إلا عن شيء فيه مضرة للإنسان في عاجله أو آجله، وقد يكون السبب في نهيه لهم خشية أن يفرض عليهم، كما ترك صلاة التراويح بهم، فقد صلى ليلة من الليالي التراويح وصلى بصلاته رجال، فتسامع الناس فاجتمعوا في الليلة الثانية أكثر من الليلة الأولى، فصلى، وفي الليلة الثالثة اجتمعوا حتى عجز المسجد أو كاد يعجز عن استيعابهم، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، ولما جاء قال إنه لا يخفى علي مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم، فلعله عليه الصلاة والسلام في نهيه عن الوصال خشية أن يفرض عليهم فلا يستطيع القيام به. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من آداب الصيام حفظ اللسان وحفظ البصر وحفظ السمع، فلا يتكلم إلا في طاعة، ولا ينظر إلا إلى مباح، ولا يسمع إلا مباح، لأن هذا من آداب الصيام، ومما يحفظه من أن يخدش. والصوم جنة، أي وقاية تقي العبد في الدنيا من السيئات ويقيه في الآخرة من النار، وهذه الجنة لا بد أن تكون قوية وسليمة. ومثل هذه الأشياء إطلاق اللسان في الكيل والقال والغيبة والنميمة والسب والشتم وشهادة الزور والحلف الفجور والكذب، هذا يخرق الصوم ويقلل من قوته ونفعه وكمال أجره وثوابه. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة، يعني لا يقبل الله العمل، الله جل وعلا ليس بحاجة إلى أعمالنا، ولكن إذا صحت قبلها وأثابنا عليها، وإن حصل فيها خلل أو نقص فإنه بقدر ما ينقص من الكمال ينقص الأجر. وهذا وإن برئت ذمة الصائم أنه أدى هذه الفريضة لكنه لا يثاب عليها، لأنه أبطل أسباب الثواب على الصوم، وأي حرمان أعظم من هذا أن يبقى الإنسان صائما بدون أجر، ممنوعا عن الطعام والشراب والشهوة، ولا يؤجر على هذه العبادة لأنه هو السبب في إبطال أجرها أو إضعافه. قد يكون الأجر على قدر ما أخلص في صومه. فقوله صلى الله عليه وسلم لا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ومعنى ذلك أنه يجب على الإنسان أن يصون صومه من أن يخدشه، بهذه الوسائل والأسباب من الغيبة والنميمة والكذب، شهادة الزور والحلف الفجور والسب والشتم للناس، يكون آثما ومحروما من الأجر. وفي هذا الحديث تحذير شديد من الأقوال الباطلة والأفعال القبيحة، وبالمقابل يقتضي العناية بالأقوال الطيبة كقراءة القرآن والذكر عموما والأفعال الجميلة الطيبة. ولا يحفظ الإنسان من الانفلات في الكلام السيء والقيل والقال والغيبة والنميمة إلا أن يشغل لسانه بذكر الله جل وعلا، إما بقراءة القرآن كما هي حال السلف إذا دخل رمضان، حفظوا أوقاتهم بالقرآن في ليلهم ونهارهم، وهذا يعني سياج يجعله على اللسان، لأن اللسان لا بد أن يتكلم، فإما أن يتكلم بخير أو يتكلم بشر، فحتى لا يتكلم بشر تسخره في كلام الله جل وعلا، تقرأه آناء الليل وآناء النهار. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كتب له أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. هذا الحديث يدل على فضل هذه الخصلة العظيمة، وهي تفطير الصائم بما يتيسر، بما ييسر الله جل وعلا، ولو على حبة تمر أو على ماء أو على لبن، فيؤجر المسلم الذي يعين الصائم على إفطاره. وهذا قد يكون لرب الأسرة خير يساق إذا نوى واحتسب. إذا نويت أن تفطر أفراد أسرتك كتب لك ذلك، فتؤجر على هذه الخصلة الحميدة. على المسلم أن ينوي ما يقدم من الخير حتى وإن كان لنفسه أو لأسرته، وإن استطاع أن يوسع الدائرة فهذا هو المطلوب، يفطر من قدر على تفطيره. ولهذا تجد الصوام في رمضان يعني يتسابقون إلى هذه الفضائل، ولا سيما في الأماكن العامة كالحرمين الشريفين وعلى الطرقات، تجد من المسلمين من ينتهز هذه الفرصة فيكون على الطريق فيعطي الصائم إفطاره في سيارته، فيعظم أجره ويزداد فضل ثوابه. هذا الشهر شهر المسارعات إلى الخيرات والمسابقات إلى أعمال البر، ومنها تفطير الصائم ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، يعني أقواكم تحكما في نفسه، فلا يحصل انتشار ولا يحصل يعني خوف من الشهوة، وهكذا بقية المسلمين إذا أمن من نفسه جاز له ذلك، وإن خاف على نفسه أن يقع في المعذور فإنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يقبل حتى يمسي حتى يفطر. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن القبلة سأله شاب فلم يرخص له لعلمه أنه شديد الشهوة، وربما أنه لا يملك نفسه، ولما استأذنه شيخ كبير أذن له. فالحاصل الوسائل تأخذ حكم الغايات، فإن كانت القبلة وسيلة إلى إفساد الصوم والإنزال أو الوقوع في الجماع فيفسد صومه وتجب عليه الكفارة المغلظة فحكمها حرام، لا يقبل لأنها تفضي إلى محرم. وإن كانت القبلة لا تحرك عند الصائم الشهوة فلا مانع أن يقبل، فالأمر إليه. إن أنس من نفسه أنه لا محذور في ذلك فليقبل لأنها ليست محرمة في حقه، وإن خاف على نفسه وأنها تؤدي به إلى محرم وجب عليه الكف والتورع حتى لا يقع في المحذور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هذا حديث. وبعده حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي، عن الرسول صلى الله عليه وسلم آخذ بيدي شداد بن أوس، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث يعارض حديث ابن عباس. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم. هذان الحديثان يدلان على حكم، أحدهما يدل على الإباحة والآخر يدل على المنع. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله تعالى: للعلماء في ذلك أقوال، أشهرها اثنان. القول الأول أن الحجامة لا تفطر الصائم، مع أن الأولى تركها خوفا من الضعف الذي تسببه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثم رخص فيها بعد ذلك، واحتجم وهو صائم لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. ويعتبر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسخا لقوله أفطر الحاجم والمحجوم. هذا القول الأول. القول الأول إباحة الحجامة وأنها لا بأس بها، وأن قوله أفطر الحاجم والمحجوم نسخه فعله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن الحجامة تفطر الصائم، ودليل أصحاب هذا القول ما ثبت عن شداد بن أوس الحديث الماضي، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح، فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان وهو آخذ بيدي، قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال رحمه الله: حديث أنس دليل لأصحاب القول الأول، فيكون من احتجم في نهار رمضان وهو صائم يكون صومه صحيحا ولا قضاء عليه عند القائلين بعدم الفطر، وهو القول الراجح عندي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسكاه. هذا الحديث يدل على أن من أفطر بأكل أو شرب ناسيا صومه فصومه صحيح ولا قضاء عليه. وإلى هنا ننتهي في درسنا لهذه الليلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فضمن دورات الشيخ العلامة عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله تعالى لعام 1441 للهجرة، سيكون درسنا بإذن الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب المحرر في الحديث للإمام الحافظ محمد بن أحمد الجماعيلي الصالحي المعروف بابن الهادي. فنقول: وبالله التوفيق. تعريف الصيام: الصيام في اللغة الإمساك عن الكلام أو الحركة، ومنه قوله جل وعلا: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وأما شرعا فهو إمساك مخصوص من شخص مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص بنية التعبد، لأنه قد يكون الإمساك عن أشياء مخصوصة وهي المفطرات، الأكل والشرب والجماع، قد يكون الإمساك عن الطعام والشراب للحمية أو غير ذلك من الرياضة البدنية. فلا بد أن يكون بنية التعبد، لأن العبادات اشترط لها النية. أي عبادة من العبادات، من صوم أو صلاة أو حج أو عمرة أو جهاد أو صدقة أو عبادة قولية أو فعلية لا بد لها من النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، شهر واحد في العام من بين الأشهر، وهو أفضلها وأشرفها، لأنه أنزل فيه القرآن، أنزل القرآن في ليلة القدر، وليلة القدر في رمضان. وقال الله جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. وقال عز من قائل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويكون بدء الصوم يجب صوم رمضان برؤية هلاله، لقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أي صوموا لرؤية هلال رمضان وأفطروا لرؤية هلال شوال، ويثبت دخوله بشهادة رجل عدل أو حتى امرأة، إذا شهدت به امرأة مؤمنة عدل بدخوله قبلت شهادتها، ولا يقبل خروجه إلا بشاهدي عدل، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له، ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، يعني شهر شعبان يكمل، فاقدروا له يعني كملوا له العدد حتى يكون الصوم عن يقين، لأنه لم يرى هلاله. أما إذا رؤية وإن كان في ليلة 30 من شعبان رآه مسلم عدل فإنه يصام برؤية ذلك العدل في ذلك القطر الذي رآه فيه. قال: وله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. فهذه الألفاظ كلها في إذا لم يرى هلال رمضان، فإنه يكمل شعبان 30 يوما. قال: وعن أبي مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث الجدلي أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية يعني أن نتعبد برؤية الهلال، أن ننسك للرؤية أي نصوم لرؤية هلال رمضان، فإن لم نره وشهد شاهد عدل، يعني إذا لم يروا الهلال وأكملوا شعبان 30 يوما صاموا رمضان، فإن لم يروه يعني في دخوله وشهد شاهد عدل بخروجه، قال نسكنا بشهادتهما، فيكون الدخول بشهادة عدل برؤية هلال رمضان، وهلال شوال لا بد أن يكون شاهدي عدل. هذه الأحاديث تدل على بيان الطريق الصحيح للبدء في الصوم والخروج منه، وقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أي إذا رأيتموه هلال رمضان، إذا رأيتم هلال رمضان ولو كان الذي رآه واحدا من المسلمين. لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حيث دل على وجوب قبول شهادة مسلم واحد، وهو قوله رضي الله تعالى عنه ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. هذا الحديث يدل على قبول شهادة الرجل العدل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. والحديث يدل على حكم النية، إذا كان الصوم فرضا فلا بد من تبييت النية من الليل، والنية في صوم رمضان عامة وخاصة، فالنية العامة تكون بأول ليلة يرى فيه هلال رمضان أو يشهد برؤيته عدل مسلم، فهذه نية عامة ينوي المسلم بأنه سيصوم هذا الشهر، وإن تخلله سفر وإن تخلله مرض فلا بد من هذه النية. ولا شك أن كل مسلم ومسلمة لا تحدثه نفسه بأنه سيفطر رمضان، بل العكس، إذا دخل رمضان وجدنا كل مؤمن ومؤمنة بنية واحدة أنهم عازمون على صوم هذا الشهر مهما كانت الأحوال، فإذا تخلل هذه النية شيء آخر كمرض أو سفر أو حيض أو نفاس فلكل عذر حكمه. هذه النية العامة، والنية الخاصة هو تبييت النية من الليل قبل طلوع الفجر إذا كان الصوم فرضا فينوي أنه يصوم غدا، ويكفي في ذلك أن يقوم لأكلة السحر. لو نام قبل أن يبيت النية ولم يقم إلا بعد طلوع الفجر فإنه يجب عليه الإمساك ويقضي هذا اليوم، ولا سيما إذا تخلل الشهر شيء قطع النية العامة، إذا سافر أو مرض أو حاضت المرأة أو طهرت من نفاس فإنه يجب أن يبيت النية لكل يوم. لهذا الحديث من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، هذا دليل على حكم النية لكل يوم. هذا الحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود. أما صيام النفل فإنه يصح بالنية من النهار، فلو نوى بعد طلوع الشمس أو بعد ارتفاعها فإنه يصح صومه نفلا، وله نية أجره من وقت نيته. وأما الصوم الفرض سواء كان أداء أو قضاء فلا بد من تبيت النية من الليل قبل الفجر. فمثلا لو كانت المرأة طهرت في الليل وأرادت أن تصوم غدا فإنه يجب عليها أن تبيت النية ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، ما يؤثر لو أخرت الغسل إلى بعد طلوع الفجر، أهم شيء أن تنوي الصوم قبل طلوع الفجر. فإن لم تنوي الصوم قبل طلوع الفجر بأن استيقظت مثلا بعد طلوع الفجر وقد طهرت فتقول أصوم اليوم لأني طهرت من الحيض، ففي هذه الحالة يقال لها يجب عليك أن تمسكي وتقضي هذا اليوم لأنه يشترط فيه تبييت النية، فيصح صومها نفلا. وهكذا من لم يبيت النية للفرض فإن صومه يكون نفلا، ولا يقال بأنه لا يجتمع فرض ونفل في زمن واحد، فالزمن هذا ما صح صومه فرضا لأنه لم يبيت النية من الليل. هذا حكم تبييت النية لصوم كل يوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله أدي لنا حيس، والحيس هو التمر المعمول بالسمن. قال: أرنيه. فلقد أصبحت صائما. فأكل. هذا يدل على أن صوم النفل يجوز للإنسان أن يستمر فيه أو يقطعه، ولا يؤثر أن ينوي الإفطار إن لم يجد أكلا، لا يؤثر في صومه بل يتمه. لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. فهذا يدل على أن صيام النفل لا يشترط له تبييت النية من الليل بل يصح من النهار. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا الحديث وكذلك حديث أنس الدال على فضل السحور يدلان على مشروعية تعجيل الفطر إذا تؤكد غروب الشمس وتأخير السحور، فهما يدلان على فضائل الصيام، ومنها تعجيل الفطر لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لأن تأخير الفطر خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويفعله بعض الناس الذين يتحينون فطرهم باختلاط النجوم، فلا يفطرون إلا إذا رأوا النجوم وأظلم الليل، وهذا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأحب الصائمين إلى الله أعجلهم فطرة، وقد كان صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه في سفر وكان صائما، فقال للذي معه: انزل فاجدح لنا، يعني هيئ لنا طعام الإفطار. فقال: عليك نهار يا رسول الله. فقال: انزل فاجدح لنا. فكرر الكلمة، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا، يعني من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم. فإذا تأكد الصائم غروب الشمس فإنه يشرع في حقه أن يبادر إلى الإفطار، وليس من السنة التريث أو الانتظار بعد غروب الشمس، هذا خلاف السنة، وفيه مشابهة لأهل البدع من الذين يتحينون فطرهم، يتريثون أو يتحينون بفطرهم ظهور النجوم. وأما حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا الحديث يدل على فضل السحور، لما فيه من الفضائل، ففيه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإحياؤها، وكفى بذلك بركة وفضلا. ومن فضائلها أيضا التقوي بأكلة السحور على القيام بوظائف النهار، لأن الإنسان بحاجة إلى ما يسد رمقه ويقويه على القيام بالواجبات، فالسحور يعينه على أعمال النهار، ومنها مدافعة ما يسببه الجوع من سوء الأخلاق أثناء التعامل مع الناس، لأن الإنسان إذا شد عليه العطش والجوع ضاقت نفسه وساءت أحواله، ولا يستطيع أن يسمع من أحد أو يتقبل من أحد، فالسحور يخفف من هذه الصفات الذميمة، لأنه يبقى عنده يعني وسائل قوة يتحمل بها التعامل مع الناس. ومنها مخالفة أهل الكتاب، فإنهم لا يتسحرون، ومخالفتهم قربة من القربات. ومنها أيضا الاستغفار والذكر في آخر الليل الذي يتنزل فيه الرب جل وعلا إلى سماء الدنيا، يكون الإنسان في هذا الوقت من الذاكرين والمتعرضين لنفحات الله جل وعلا، فإذا قام يتسحر فقد نال فضائل جمة وحاز أجورا عظيمة. ومنها وهو أعظمها إدراك صلاة الفجر، لأن الإنسان إذا نام وأتى عليه السحر وهو نائم، وربما خرج وقت الفجر وهو نائم، هذه من السيئات والسلبيات لعدم التسحر، لعدم أكلة السحر. ومن هذه الفضائل أن الملائكة تستغفر للمتسحرين، الملائكة يصلون على المتسحرين كما جاء في الحديث، السحور أكله بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. حسنه الألباني. كذلك من السنة تأخير السحور لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا تزال أمتي بخير ما أخر السحور وعجل الفطر. ولو كان السحور يسيرا، ولو كان لا يريد الطعام، ولو أن يشرب كوبا من حليب أو كوبا من ماء، فإنه يحصل له بركة السحور. فهذه من السنن التي ينبغي ويجدر بالصائم أن يحافظ عليها، لأن الصوم قربات وأعمال، منها ما هو فرض ومنها ما هو سنة، فهذه من سنن الصيام التي يحصل على الأجر العظيم من أتى بها. وعن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإن لم يجد قال فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه أبو داود والنسائي. وهذا يدل على فضل الأشياء التي يشرع الإفطار عليها، فإن وجد الإنسان رطبا أفطر عليها، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد أفطر على ماء. هذه أيضا من الفضائل التي يستحب للإنسان أن يحافظ عليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما، ثم رأوا الهلال فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم، كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا. متفق عليه. وهذا الحديث فيه الرحمة من المشرع صلى الله عليه وسلم بأمته، نهاهم عن الوصال، والمراد بالوصال ألا يفطر بين يومين متتاليين، يعني إذا غربت الشمس لا يفطر ولا يأكل ولا يشرب، ويصبح اليوم الثاني صائما. وكان صلى الله عليه وسلم يواصل، كان يقوم بالوصال، فأرادوا أن يقتدوا به في هذه السنة فنهاهم لأنهم ليسوا مثله، لهذا قال لستم مثلي وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فأبوا أن يأخذوا بالرخصة لأن الله جل وعلا أعطاه قوة وخصه بخصائص لم يعطيها أحدا من الأمة، وقد يكون هذا الطعام والشراب حسيا ليس حسيا وإنما هو معنوي، وهي القوة التي يجعلها الله جل وعلا فيه يقويه على الصيام ولا يجد للطعام ولا الشراب حاجة، لكن غيره يضطر إليها لأنه لا يعطى القوة كما يعطاها النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما واصل بهم يومين رأوا الهلال في اليوم الثاني، كانت هذه فسحة لهم، فقال لو لم نرى الهلال لواصلت بكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالوصال منهي عنه لأنه يؤدي إلى ضعف الإنسان، لأن المكلف عليه واجبات من الصلاة والأعمال التي لا غنى له عنها من طلب الرزق والقيام بحوائج الأسرة، وربما يكون مسؤولا عن عمل كالعمل الذي يأخذ عليه أجرة كالوظائف، والوصال يخل بهذه الواجبات، وكذلك يترتب عليه إضعاف البدن وعجزه عن هذه عن القيام بهذه الأعمال، ولذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى إلا عن شيء فيه مضرة للإنسان في عاجله أو آجله، وقد يكون السبب في نهيه لهم خشية أن يفرض عليهم، كما ترك صلاة التراويح بهم، فقد صلى ليلة من الليالي التراويح وصلى بصلاته رجال، فتسامع الناس فاجتمعوا في الليلة الثانية أكثر من الليلة الأولى، فصلى وفي الليلة الثالثة اجتمعوا حتى عجز المسجد أو كاد يعجز عن استيعابهم، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر، ولما جاء قال إنه لا يخفى علي مكانكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم، فلعله عليه الصلاة والسلام في نهي عن الوصال خشية أن يفرض عليهم فلا يستطيع القيام به. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله تعالى حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من آداب الصيام حفظ اللسان وحفظ البصر وحفظ السمع، فلا يتكلم إلا في طاعة، ولا ينظر إلا إلى مباح، ولا يسمع إلا مباح، لأن هذا من آداب الصيام. ومما يحفظه من أن يخدش. والصوم جنة أي وقاية تقي العبد في الدنيا من السيئات ويقيه في الآخرة من النار. وهذه الجنة لابد أن تكون قوية وسليمة. ومثل هذه الأشياء إطلاق اللسان في القيل والقال والغيبة والنميمة والسب والشتم، شهادة الزور والحلف الفجور والكذب، هذا يخرق الصوم ويقلل من قوته ونفعه وكمال أجره وثوابه. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث من لم يدع قول الزور والعمل به. فليس لله تعالى حاجة، يعني لا يقبل الله العمل. الله جل وعلا ليس بحاجة إلى أعمالنا، ولكن إذا صحت قبلها وأثابنا عليها، وإن حصل فيها خلل أو نقص فإنه بقدر ما ينقص من الكمال ينقص الأجر. وهذا وإن برئت ذمة الصائم أنه أدى هذه الفريضة لكنه لا يثاب عليها، لأنه أبطل أسباب الثواب على الصوم. وأي حرمان أعظم من هذا؟ أن يبقى الإنسان صائما بدون أجر، ممنوعا عن الطعام والشراب والشهوة، ولا يؤجر على هذه العبادة لأنه هو السبب في إبطال أجرها أو إضعافه. قد يكون الأجر على قدر ما أخلص في صومه. فقوله صلى الله عليه وسلم لا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، ومعنى ذلك أنه يجب على الإنسان أن يصون صومه من أن يخدشه. بهذه الوسائل والأسباب من الغيبة والنميمة والكذب، شهادة الزور والحلف الفجور والسب والشتم للناس، يكون آثما ومحروما من الأجر. وفي هذا الحديث تحذير شديد من الأقوال الباطلة والأفعال القبيحة، وبالمقابل يقتضي العناية بالأقوال الطيبة كقراءة القرآن والذكر عموما والأفعال الجميلة الطيبة. ولا يحفظ الإنسان من الانفلات في الكلام السيء والقيل والقال والغيبة والنميمة إلا أن يشغل لسانه بذكر الله جل وعلا، إما بقراءة القرآن كما هي حال السلف إذا دخل رمضان، حفظوا أوقاتهم بالقرآن في ليلهم ونهارهم. وهذا يعني سياج يجعله على اللسان، لأن اللسان لا بد أن يتكلم، فإما أن يتكلم بخير أو يتكلم بشر، فحتى لا يتكلم بشر تسخره في كلام الله جل وعلا، تقرأه آناء الليل وآناء النهار. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فطر صائما كتب له أجره، إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. هذا الحديث يدل على فضل هذه الخصلة العظيمة، وهي تفطير الصائم بما يتيسر، بما ييسر الله جل وعلا، ولو على حبة تمر أو على ماء أو على لبن. فيؤجر المسلم الذي يعين الصائم على إفطاره. وهذا قد يكون لرب الأسرة خير يساق إذا نوى واحتسب. إذا نويت أن تفطر أفراد أسرتك كتب لك ذلك، فتؤجر على هذه الخصلة الحميدة. على المسلم أن ينوي ما يقدم من الخير حتى وإن كان لنفسه أو لأسرته، وإن استطاع أن يوسع الدائرة فهذا هو المطلوب، يفطر من قدر على تفطيره. ولهذا تجد الصوام في رمضان يعني يتسابقون إلى هذه الفضائل، ولا سيما في الأماكن العامة كالحرمين الشريفين وعلى الطرقات، تجد من المسلمين من ينتهز هذه الفرصة فيكون على الطريق فيعطي الصائم إفطاره في سيارته، فيعظم أجره ويزداد فضل ثوابه. هذا الشهر شهر المسارعات إلى الخيرات والمسابقات إلى أعمال البر، ومنها تفطير الصائم. ينبغي للإنسان أن يحرص على هذا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، يعني أقواكم تحكما في نفسه، فلا يحصل انتشار ولا يحصل يعني خوف من الشهوة. وهكذا بقية المسلمين إذا أمن من نفسه جاز له ذلك، وإن خاف على نفسه أن يقع في المحذور فإنه لا يجوز له ذلك، لا يجوز له أن يقبل حتى يمسي حتى يفطر. ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن القبلة سأله شاب فلم يرخص له لعلمه أنه شديد الشهوة، وربما أنه لا يملك نفسه، ولما استأذنه شيخ كبير أذن له. فالحاصل الوسائل تأخذ حكم الغايات، فإن كانت القبلة وسيلة إلى إفساد الصوم والإنزال أو الوقوع في الجماع فيفسد صومه وتجب عليه الكفارة المغلظة فحكمها حرام، لا يقبل لأنها تفضي إلى محرم. وإن كانت القبلة لا تحرك عند الصائم الشهوة فلا مانع أن يقبل، فالأمر إليه. إن أنس من نفسه أنه لا محذور في ذلك فليقبل لأنها ليست محرمة في حقه، وإن خاف على نفسه وأنها تؤدي به إلى محرم وجب عليه الكف والتورع حتى لا يقع في المحذور. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، هذا حديث. وبعده حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل في البقيع وهو يحتجم وهو آخذ بيدي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم آخذ بيدي شداد بن أوس، فقال أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث يعارض حديث ابن عباس. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم، أي أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم. وكان أنس يحتجم وهو صائم. هذان الحديثان يدلان على حكم، أحدهما يدل على الإباحة والآخر يدل على المنع. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله تعالى للعلماء في ذلك أقوال أشهرها اثنان. القول الأول أن الحجامة لا تفطر الصائم، مع أن الأولى تركها خوفا من الضعف الذي تسببه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثم رخص فيها بعد ذلك واحتجم وهو صائم، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم. ويعتبر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ناسخا لقوله أفطر الحاجم والمحجوم، هذا القول الأول. القول الأول إباحة الحجامة وأنها لا بأس بها، وأن قوله أفطر الحاجم والمحجوم نسخه فعله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن الحجامة تفطر الصائم، ودليل أصحاب هذا القول ما ثبت عن شداد بن أوس الحديث الماضي، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الفتح فرأى رجلا يحتجم لثمان عشرة خلت من رمضان وهو آخذ بيدي، قال أفطر الحاجم والمحجوم. قال رحمه الله حديث أنس دليل لأصحاب القول الأول، فيكون من احتجم في نهار رمضان وهو صائم يكون صومه صحيحا ولا قضاء عليه عند القائلين بعدم الفطر، وهو القول الراجح عندي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا الحديث يدل على أن من أفطر بأكل أو شرب ناسيا صومه فصومه صحيح ولا قضاء عليه. وإلى هنا ننتهي في درسنا لهذه الليلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.